كربا وأبالا كربلا لا زلت كربا وأبالا ما لك عندك آل المصطفى كربلا هي خاك أنجوه بلا
طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عظم الله أجوركم بمصابئ بالأحرار مصباح الهدى وسفينة النجاة سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام. نسأله تعالى أن يرزقنا زيارته وشفاعته. إكمالا للمحاضرة السابقة، طبعا تلك المحاضرة كانت هي المقدمة، الآن نريد أن ندخل في صلب البحث. في المحاضرة السابقة قلنا لابد أن نتكلم باختصار حول مرحلة الإمام الحسن عليه السلام، لأن له ارتباطا وثيقا بثورة الإمام الحسين عليه السلام. فالإمام الحسن كان يمكن أن يواصل مهمته العسكرية حتى يخر صريعا في ميدان الجهاد كما فعل الإمام الحسين عليه السلام، وبالتالي يجمد حركته الإصلاحية ويفسح المجال لمعاوية لكي يعيش وجوده، وجود معاوية أقصد كحاكم. وطبعا معاوية فرض نفسه أنه ممثل لحكومة الرسول صلى الله عليه وآله. هنا يبرز السؤال التالي: لماذا لم يختر الجهاد والموت واختار الصلح مع معاوية وهو يعلم الإمام عليه السلام يعلم من هو معاوية؟ هنا قلنا سابقا ونعيد أن هناك مرضان وجدا في الأمة. السيد الشهيد دائما يعطي هذين المفهومين، أن هناك مرضين عاشتهما الأمة، مرض الشك ومرض فقدان الإرادة. أما مرض الشك وهو أن الأمة كانت قد أو أن الأمة فقدت إيمانها واعتقادها برسالية الأطروحة وموضوعيتها. دائما يقول الأطروحة، ماذا يريد من الأطروحة رضوان الله عليه؟ يقول يعني فهمنا للأطروحة تعني الإيمان بالرسالة الخاتمة وأن هناك أوصياء لهذا الرسول هم الأمناء عليها على الرسالة، وهم من يحملون الدين للبشرية بصدق بإخلاص بأمانة. إذن حينما اصطدم موقف الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية في مثل هذا الحال، لو فرضنا واصل الإمام الحسن الحرب حتى يستشهد، هنا بحسب رؤية السيد الشهيد يقول هنا لم يحقق الإمام شيئا من المكاسب. لماذا؟ يقول لأنه حينما يخر صريعا في الميدان والأمة تشك في دوافعه، تشك في نظافة رسالته، تشك في صحة موقفه، تشك في إلهية أطروحته. هنا حينما يخر صريعا والأمة تشك في كل هذا، في كل هذا، سوف لن يفعل هذا الدم الطاهر الذي يسكب على الأرض ما فعله الإمام الحسين صلوات الله عليه حينما سكب دمه الشريف على أرض كربلاء. لو اختار الإمام الحسن الجهاد واستشهد لم يكن هناك أثرا حقيقيا في محتوى نفسية الأمة على المستوى الروحي والفكري، ولا ما حرك هذا الدم الطاهر شيئا من نفوس المسلمين، ولا ما غير شيئا من أوضاعهم. إذن كان لابد على الإمام الحسن أن يختار أسلوبا آخر. الإمام الحسن هو الأمين على التجربة بحسب تعبير السيد الشهيد، هو الأمين، انظروا دققوا. فكان لابد أولا أن يرفع هذا المرض الشك، وبماذا يرفعه؟ صلوات الله عليه، هنا رفعه من خلال الصلح، الصلح مع معاوية. لماذا الصلح مع معاوية؟ لكي يبين من هو معاوية، فساد معاوية، يبين الناس أن معاوية إنسان فاجر، إنسان لا يمكن أن يجلس في مجلس رسول الله. متى؟ كيف؟ الإمام الحسن، هنا بدأ الإمام الحسن بفرض الشروط. أنا عندي كتاب إذا تحبون تراجعونه، صلح الإمام الحسن، دراسة تحليلية، يمكن لكم أن تجدون ما فرضه الإمام الحسن بالصلح على معاوية وفضح معاوية. الإمام الحسن هنا بدأ يقول، يوضح معالم صلحه، أنت معاوية وأنا الحسن، هكذا في النص، وأنت ابن أبي سفيان وأنا ابن علي، وأنت حفيد حرب وأنا حفيد رسول الله محمد، وأنت انظر دقق فيه، وأنت ابن هند وأنا ابن فاطمة، ماذا تعني هذه المفردات؟ وأنت حفيد فلانة وأنا حفيد خديجة، اللهم سل عن الأمنا حسبا. فقال الناس عندئذ آمين. هنا فهموا الناس الأطروحة، فهموا ماذا يريد الإمام الحسن. لذلك لو طبعا شروط الصلح كثيرة، منها أنه الأمور تؤول إلى الإمام الحسن بعد معاوية وإلى الإمام الحسين بعد معاوية، ولكن معاوية كما تعلمون سحق كل هذا تحت قدميه، فتبين أن هذا الرجل ليس لا يصلح أن يكون حاكما للأمة الإسلامية. لذلك لو قدر الإمام الحسن أن يعالج مرض الشك في الأمة وفعلا عالجها بهذا الصلح، فالأمة بحسب كلام السيد الشهيد يقول شفيت أو كادت أن تشفى من مرضها الأول وهو الشك. فاستطاع الإمام الحسن بذلك المعترك السياسي مؤقتا أن يعطيها فرصة لتجد بأم عينها أبعاد المؤامرة، مؤامرة معاوية وحدودها وواقع معاوية وما يمثله معاوية من أفكار ومفاهيم تغاير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا ننتقل إلى نقطة مهمة، يأتي إلى المرض الثاني الذي عاشته الأمة. هذه الأمة بحسب تعبير السيد الشهيد يقول منيت بمرض آخر، وهذا المرض هو يقول أدهى وعمر، وهو فقدان إرادة هذه الأمة، فقدت أن تقول كلمتها، أصبحت تتألم لكنها لا تستطيع أن تنبثق أن تتجرأ على الحاكم. أمة ميتة، يقول أمة ماتت إرادتها، لأن هذه الأمة رخص عندها كل شيء إلا حياتها المحسوسة. يقصد بالمحسوسة أمة تحب الدنيا خالصة، تمحضت للدنيا. لعلك تقول أين الأمثلة؟ هنا من ضمن الأمثلة التي يسوقها هو عندما يأتي عبد الله بن جعفر بكتاب أمان من والي يزيد على مكة إلى الإمام الحسين، يستأمنه، يطلب الأمان له. ماذا يقول له الإمام؟ يقول للإمام ما دمت في أمان هنا فلماذا تسافر؟ أنت الآن أمين، عندك أمان من يزيد، لماذا تسافر للحرب للجهاد؟ هنا أصبح الشخص لا يفكر إلا في أن يكون في أمان، أن يكون دمه في أمان، أن يكون ماله المحدود في أمان. ثم ماذا عليه من الأمة؟ لا يفكر بالأمة، ما هو الإسلام عنده؟ ما هي الأهداف الكبيرة؟ ما هي الهموم التي تعيشها الأمة؟ ما دام إذا كان هذا الأمان، هل الأمة تكون يعني في بحبوحة من العيش بهذا برؤيتهم؟ ما دام يعيش في ظل السلاطين وهؤلاء الجبابرة. هنا الإمام الحسين قال لا، أنا لا أعيش في أمان من أمر هذه الأمة يا عبد الله، هذا الرجل، يا سيدي، قال له أخاف أن تقتل إذا خرجت. قال عليه السلام وإني أعلم سوف أقتل. فسكت عبد الله بن جعفر. إذن هذا المقطع فيه موت للإرادة. مثال آخر يمثل فقدان الإرادة قول ذلك الرجل للإمام الحسين: سيوفهم مع عدوك وقلوبهم معك. الظاهر أن هذا هو إشارة إلى الفرزدق هذا الشاعر المعروف، أو قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هنا قمة فقدان الإرادة أن يكون الإنسان حبيبا يحبك ولكنه يحمل السيف عليك. أي مرض هذا؟ مرض آخر أو مثال آخر، قصة مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل بايعه القوم، 30,000 صلوا خلفه، ولكن موت الإرادة جعل هؤلاء 30 كلهم يستلون واحدا بعد الآخر. مسلم بن عقيل بقي وحيدا سلام الله عليه ليقارع الظلم والظالمين، واستشهد في النهاية. من هنا لا بد من هز الضمير، لا بد من إحياء الأمة، إحياء الإرادة. لا بد للإمام الحسين عليه السلام أن يحيي هذه الأمة الميتة، أن يحرك وجدانها، ضميرها، يحيي إرادتها، وذلك يفرض عليه أن يضحي بالغالي والنفيس، أن يعطي كل ما يملك، أن يقدم العيال، يقدم الأطفال، يأخذ زينب سلام الله عليها، زينب التي تمثل الطهر، تمثل العفاف، وهكذا فعل الإمام الحسين. خرج لمواجهة هذه المؤامرة على شخصية الأمة كأمة. الإمام الحسين ليس هدفه القضاء على سلطان سياسي فقط لبني أمية، كلا، هدفه أكبر من ذلك. تحرك لكي يشعر أولئك الذين التهبت السياط فوق ظهورهم وإرادتهم ميتة، أن يتحركوا لكي يجعل الأمة تعيش هذه الأسطورة، أسطورة أن شخصا يتقدم نحو الموت ولا يأبى، وهو ثابت الجأش، قوي القلب، واضح اليقين في أن هذا الطريق هو الطريق الذي يريده الله، يريده رسول الله، يريده أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هناك موت، موت معنوي للأمة، لا بد أن يحيي الإمام الحسين. النقطة الثانية التي أحببت أن أتكلم فيها المبررات لثورة الإمام الحسين. أول مبرر هو مخالفة سنة رسول الله، أن القوم خالفوا سنة رسول الله. هذا طبعا ما نفهمه من النصوص التي تكلم بها نفسه الإمام الحسين صلى الله عليه. قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا بعهده، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بقول ولا بفعل، كان حقا على الله أي يدخله مدخله. إذن سنة رسول الله بدأت تتغير. هنا هذا مبرر لقيام الإمام الحسين. الأمر الثاني، المبرر الثاني، ضياع الحق والعمل بالباطل. هذا ما نلمسه في قوله عليه السلام: ألا ترون أن ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقائه في لقاء ربه، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. هنا الإمام الحسين في هذا النص عليه السلام يتكلم عن الواقع الذي كان يعيشه المجتمع الإسلامي آنذاك. فالباطل يمثل ظاهرة مستشرية في الأمة، لا بد من علاجها، لا بد من مواجهتها، وهكذا كان. النقطة الثالثة للمبررات: السيطرة على أموال الناس. أين نجد ذلك؟ في قوله عليه السلام: اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا، يعني عبيد، جعلوهم جعلوا الأمة عبيدا. هنا الإمام الحسين يصور المشكلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في حركة النظام آنذاك. النقطة الرابعة للمبررات خروج الإمام الحسين عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أين أجد ذلك؟ في قوله عليه السلام: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. طبعا هذا النص فيه دليل على أن الأمة عاجزة مشدولة عن الإرادة، لا تعمل بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، بل لعله تعمل العكس، ينهون عن المعروف ويعملون بالمنكر. النقطة الخامسة هو ما ذكرناه في أول البحث الذي تكلمنا عنه، وهو موت إرادة هذه الأمة، فقدان إرادة هذه الأمة. إذن هناك خمس مبررات لثورة الإمام الحسين صلوات الله عليه. أهداف ثورة الإمام، النقطة الأخرى أهداف ثورته عليه السلام، هذا ما نجده أو تتجسد هذه النقطة في قوله عليه السلام المقولة المشهورة: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة الجد، مفردة الإصلاح. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد عليه أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. في هذا النص نفهم أهداف ثورة الإمام الحسين، فقوله لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما، هنا يريد الإمام الحسين أن يقول لهم: أنا لم أخرج لنفسي، أنا لم أخرج لذاتي، وإنما هدفي وغايتي هو أن ترجع الأمة إلى الصراط المستقيم. الأمة انحرفت، لا بد أن ترجع، وإلا إذا لم ترجع الأمة، صدقوني لو لم يكن دم الإمام الحسين نحن الآن نفكر بفكر داعش. هذا هو المآل، ولكن الإمام يقول لهم: لا بد أن ترجعوا، لا بد أن أعطي هذا الدم، أن أصلح، فخرجت لطلب الإصلاح. طبعا الإصلاح له أكثر من بعد، بعد قد يكون بعد سياسي، قد يكون بعد أخلاقي، قد يكون بعد اجتماعي. نعم، واحدة من هذه الأمور هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الهدف الأسمى لثورة الإمام الحسين هو الإصلاح. ننتقل إلى نقطة مهمة أيضا، أجوبة الإمام الحسين عليه السلام حول الاعتراضات على مسيره وخروجه للحرب. هذه الأمة المهزومة، الأمة الميتة، كانت تعترض على الإمام الحسين، على حركة الإمام الحسين. لذلك هو يسميها رحمة الله عليه أخلاقية الهزيمة التي كانت تعيشها الأمة المهزومة روحيا، المتميعة نفسيا، الفاقدة للإرادة. الاعتراض الأول الاعتراض بحتمية القتل. طبعا الإمام الحسين عندما يقول لهم أنا مقتول حتما، هذا لا يبرر أن الإمام يريد أن كما يصورونه البعض أنه لا، الإمام الحسين بما أنه كذا فهذه ذهاب النفس إلى التهلكة، لا إطلاقا. هنا الإمام الحسين يريد أن يحاكي هذه الأمة الميتة، لذلك طرح مفهوم حتمية القتل لأجل تفسير هذا الموقف، أنه كان مناسبا لإقناع أخلاقية الهزيمة التي كانوا يعيشونها. فكان الإمام الحسين يعترض عليه ويقال مثلا: لما تخرج؟ عبد الله بن الزبير وغيره يقول له بأني أقتل على، كان الإمام الحسين يقول له أنا، كان يعترض عليه، كان يقول له: أنا أقتل على كل حال، خرجت أو لم أخرج، ولو تعلقت بأستار الكعبة. الإمام الحسين قال لهم في خطبته المشهورة: الحمد لله وما شاء الله، لا قوة إلا بالله، خط الموت على ولد آدم، خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي، اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها أصنام الفلوات بين النواويس وكربلاء. إلى أن يقول رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. إذن كان يحاكي هذه الأمة، الأمة الميتة، لأن هناك من يفسرها بأنه عندما قال بحتمية القتل ثم تأتي أن هذه الشبهة شبهة الرمي في التهلكة، أبدا. الاعتراض الثاني بغيبية قرار التحرك، يعني الأمور الغيبية. عندما يأتي محمد بن الحنفية مثال نظره ينصحه في أول الليل بنصائح عديدة، فيقول له الإمام انظر أفكر، يعني الإمام كان يعطل، كان يقول له أنا أنظر أنا أفكر إن شاء الله أفكر في هذا الأمر، فيذهب محمد بن الحنفية وفي آخر الليل يسمع بأن الإمام الحسين قد تحرك، فيسرع إليه ويأتي ويأخذ براحلته ويقول له يا أخي قد وعدتني أن تفكر، قال نعم ولكني بت في هذه الليلة. انظروا حتمية الاعتراف بغيبية قرار، لماذا يتكلم مع محمد بن الحنفية بالعامل الغيبي؟ يقول له الإمام الحسين بت في هذه الليلة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إنك مقتول. هنا الإمام الحسين يجيبه بهذا الجواب، يعني بقرار غيبي صادر من الخاتم، وهذا القرار الغيبي لا يمكن كما يعبر السيد الشهيد لا يمكن لأخلاقية الهزيمة أن تنكره ما دام صاحب هذه الأخلاقية مؤمنا بالحسين. محمد بن الحنفية كان يؤمن بالحسين، يؤمن برؤية الحسين بما يقرره الإمام الحسين، فماذا كان على الإمام؟ أن يجيبهم بالعامل الغيبي لقرار التحرك والثورة. النقطة الثالثة ضرورة الثورة ضد السلطان، كان يجيبهم أيضا إجابة أنه هذا الأمر أنما خرجت ضد السلطان الجائر، لذلك كان يجيبهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله من رأى سلطانا جائرا يحكم بغير ما أنزل الله فلم يغير، إذن لابد من التغيير من ذلك السلطان بفعل أو قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. إذن هذه الإجابات أو هذه الإجابة بالذات هذه الإجابة من الإمام الحسين لعلها تعطي طابع ومسوغ المشروعية على عمله وعلى خروجه، وكان يؤسس فيه لأخلاقية جديدة، ليس أخلاقية الهزيمة، أخلاقية الدفء روح إحياء الضمير في الأمة، ليزرع في كيان هذه الأمة، ليزرعه في كيان هذه الأمة. ننتقل إلى نقطة أخرى، حتمية قرار الإمام الحسين بالشهادة. قرار الإمام الحسين عليه السلام كان حاسما، الإمام الحسين ما كان متردد إطلاقا، لم يكن هناك شك في ذلك، لا يمكن أن يكون هناك تغاضل من الحسين من الإمام الحسين كما يصوره البعض ممن لا يعي حقيقة الثورة الحسينية ولا يعي شخصية وذات المعصوم. لذلك نجد السيد الشهيد يقول في هذا النص الأجلي والواضح والمهم، يقول كان عليه السلام قد صمم منذ اللحظة الأولى على أن يخوض المعركة مهما كلفه الأمر وعلى جميع الأحوال والتقادير، وأن يخوضها إلى آخر الشوط وإلى أن يضحي بآخر قطرة من دمه. كان يفكر عليه السلام تفكيرا إيجابيا مستقلا في ذلك، لم يكن يتحرك نتيجة لردود الفعل، يعني هناك من كان يقول أن الإمام الحسين كان ثورته كانت ردة فعل لا أكثر ولا أقل تجاه هؤلاء، أبدا لم يكن يتحرك نتيجة لردود فعل من الأمة، بل كان هو يحاول أن يخلق ردود الفعل المناسبة لكي يتحرك. واضح من هذا النص الذي ينقله السيد الشهيد رحمة الله عليه أن الإمام لم يكن مترددا قيد أنمله في أن يضحي بكل شيء في سبيل الإسلام، في سبيل إحياء الإسلام، في سبيل يعني أن يرجع الإسلام، أن يخلص الأمة من الجاهلية ومن رواسب الجاهلية. أدلة ذلك كثيرة، ما هي الأدلة على ذلك؟ منها ما كتبه، يعني أقصد الأدلة على أن الإمام الحسين كان من أول الأمر هو عازم على الشهادة، من تلك القرائن ما كتبه لقواعده الشعبية في البصرة في الكوفة أنه عازم على المسير، كان يستنصره، بايعوه، أنه قد قرر الخروج على سلطان بني أمية. هذا واضح جدا عندما نراجع السير والتاريخ. القرينة الثانية موقفه من والي المدينة حينما استدعاه والي المدينة وعرض عليه الوالي في نصف الليل، جاء له نصف الليل، قال له أن تبايع يزيد ابن معاوية. ما هو رد الإمام؟ الإمام بعبارة موجزة مختصرة تبين لنا موقف الإمام وحتمية الشهادة والقرار الذي أخذه الإمام. قال له: نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون أينا حق بالخلافة. واضح الإمام الحسين من هذا النص أنه قرر أن يكون هناك ماذا؟ أن تكون هناك حركة الموت، أن يقتل الإمام، أن يستشهد الإمام. النقطة المهمة أيضا التي أريد أن أركز عليها أيضا هنا: لماذا الإمام أخذ معه أهله وأطفاله للحرب؟ لماذا أخذ زينب؟ كان يمكن للإمام أن يكتفي بنفسه الشريفة، لماذا أدخل زينب في المعركة؟ لماذا أدخل الأطفال في المعركة؟ هذا السؤال مهم جدا. الجواب أيضا بحسب ما نتصيده من كلمات السيد الشهيد رضوان الله عليه، قال: كان لابد للإمام الحسين عليه السلام أن يدخل في المعركة دمه وأطفاله ونساؤه وحريمه وكل الاعتبارات العاطفية والاعتبارات التاريخية، حتى الآثار التي كانت أو التي بقيت عند الإمام الحسين أو تبقت له من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى العمامة. الإمام الحسين كان يضع عمامة رسول الله على رأسه الشريف، حتى السيف، سيف رسول الله لبس عمامة رسول الله، تقلد سيف رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الحسين أدخل كل هذه المثيرات التاريخية والعاطفية إلى المعركة، لماذا؟ هنا الجواب يقول: لكي يسد على أخلاقية الهزيمة كل منفر. هذا الموت المعنوي الذي ماتت الأمة فيه، هذه المثيرات قد ماذا؟ تسد عليهم. يريد أن يسد كل المنافذ على أخلاقية الهزيمة، كل طريق عليهم، وعن نوع من أنواع الاحتجاج على حتى يحتج عليهم بهذه الأشياء. ما هو السبب؟ لكي يهز بذلك ضمير ذلك الإنسان المسلم المهزوم روحيا، أخلاقيا، معنويا. فكان الإمام الحسين يثيرهم بهذه الأمور، وإن كانت زينب صلوات الله عليها أن يأخذ كل ذلك الموقف الذي نراه في طفل الإمام الحسين، هذا الموقف الرهيب، يقدم طفله عبد الله لهؤلاء القوم التي نزعت الرحمة من قلوبهم. هذا هو هذا الآن الذي نراه امتداد لذلك، داعش الآن التي نراه هي امتداد لذلك الخط الأموي. لا نفسهم، هم نفس الخط نفس الاتجاه. فالإمام الحسين كان يلقي عليهم الحجة، قدم أعز ما يملك أطفاله وإخوانه وأصحابه، دمه الشريف. ما هو الغرض؟ كان يريد أن يحيي هذه الأمة وآثارها لحد هذه اللحظة. على أي حال، ماذا نريد؟ لعل مطلبنا الأخير في هذه المحاضرة، ما هي النتيجة التي يبتغيها الإمام الحسين من حركته وثورته وتخطيطه ومآلات الأمور، بعد أن قدمنا هذا الأمر بشكل مختصر؟ ما هي النتيجة؟ الإمام الحسين يريد أن يقول أن عمله، أن تخطيطه، أن شهادته كانت عملا مشروعا صحيحا، وأن عمل بني أمية كان عملا ظالما عاتيا جبارا مفسدا. وهذا الوضوح في الرؤية هو الذي جعل المسلمين يدخلون بالتدريج إلى آفاق جديدة من الأخلاقية التي كانوا يعيشونها، من أخلاقية تختلف عن أخلاقية الهزيمة. هذا الوضوح هو الذي هز ضمير الإنسان المسلم، وهو الذي يهزه إلى يومنا هذا. وأن ثمن دم الحسين عليه السلام الذي هو أغلى دم سفك في سبيل الإسلام، أن يبقى هذا الدم محركا منورا دافعا مطهرا منقيا على مر التاريخ لكل الأجيال، لكل أجيال الأمة الإسلامية. هذا الدم الآن نراه في واقعنا، في واقعنا المعاش في عصرنا هذا. خير مثال على ذلك الآن حزب الله، الآن حزب الله السيد حسن نصر الله، نرى هذا الانتصار المدوي الذي أحرزوه على اليهود. هذه الإرادة القوية، الآن الحشد الشعبي في العراق، هذا من أين استلهمه؟ هذه النتيجة استلهمناه من دم الإمام الحسين، من هذه الثورة المباركة. أخلاقية الهزيمة انتهت، بدلها الإمام الحسين. الآن هناك يبث الإمام الحسين في الأمة أخلاقية أخرى غير أخلاقية الهزيمة. لذلك تجد حزب الله الآن ينتصر، الثورة الإسلامية في إيران، الإمام الخامنئي عندما يتكلم تجد فيه شموخ الإمام الحسين، ألفاظ الإمام الحسين، قوة الإمام الحسين، مبادئ الإمام الحسين تجدها في هذا الإنسان. لذلك لا يهمنا قول كما يصرح ترامب أو غير ترامب، لو كان من كان. عندما نستلهم من الإمام الحسين، تضحية الإمام الحسين، روح الثورة، إذن هذه هي النتائج. إذن ثمن دم الإمام الحسين كما قلنا، وهو الأغلى، أن يبقى محركا للأجيال، من ذلك الجيل إلى هذا الجيل. على أي حال، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أشكر لكم هذا الحضور المبارك، وفقكم الله تعالى لكل خير. لا تنسوني الدعاء في هذه الأيام المباركة. طبعا نحن اختصرنا هذه المحاضرة لأن هذه الأوقات هي أوقات، أعتقد أن الكل الآن، لعله الآن في الحسينيات في المساجد. آخر شيء أقوله هو الكتب والمصادر لهذه المحاضرة، لهذه المحاضرتين. من ضمن المصادر المهمة التي اقتبسنا منها أو كانت محور لهذه المحاضرتين، الكتاب الأول المدرسة القرآنية، هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني تنوع أدوار ووحدة هدف، هذا الكتاب جدا مهم. الكتاب الثالث أهل البيت ودورهم في تحصين الأمة، أيضا هذا الكتاب جدا مهم، لعله تراجعونه وتجدون فيه أكثر من ما قلته، كلام ممتاز يعني رائع جدا للسيد الشهيد. والأمر الرابع المقالات، هناك مقالات كتبت للسيد الشهيد في المؤتمر الذي عقد لتكريمه هنا الظاهر هنا في إيران. هذه الكتب يمكن لكم أن تراجعونها، وأعتذر لكم جميعا وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله
كربلاء شعلة ليس تطفاها، كربلاء شعلة ليس تطفاها، لست أستطيع مولاي وصفاها، عصف الموت بالسبط عصفاها، وهو نبع الحياة المصفى. كربلاء شعلة ليس تطفى، كربلاء شعلة لست أستطيع مولاي وصفا، مولاي وصفا، عصف الموت بالسبط عصفا، وهو نبع الحياة المصفى.